الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 29 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألتني أمي متى عهدك، تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى حتى صلى العشاء، ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. قال: إن هذا ملك لم ينزل بالأرض، لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. الحديث أخرجه أحمد فقال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل به. وكما ترى حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن حذيفة حين تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لامته أمه، وفيه طاعة ولد لأمه والبر بها، إذ أنه لم يرفع صوته عليها، وإنما طلب منها المغفرة والتجاوز حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يستغفر له مما بدر منه، ويستغفر لأمه أيضا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، أي جماعة، فصلى حتى صلى العشاء، أي بين المغرب والعشاء. جاءت أحاديث في فضيلة الصلاة بين المغرب والعشاء، أن من صلى 12 ركعة كان له كذا وكذا، ومن صلى 6 ركعات كان له كذا وكذا، ولا يثبت شيء في ذلك. والذي ثبت أن قول الله عز وجل: كانوا قليلا من أو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هي في الصلاة التي كانوا يصلون بين مغرب وعشاء. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين مغرب وعشاء، فلو صلى أحدهم شيئا بين هاتين الصلاتين بدون استمرار وملازمة لا حرج في ذلك. وأما الملازمة على الأحاديث التي تقدم الإشارة إليها لم يثبت شيء في ذلك. وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: غفر الله لك ولأمك، وقد وعد أمه أن يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر لأمه، وفيه البشارة بالخير، وفيه فضيلة فاطمة رضي الله عنها، وفضيلة الحسن والحسين رضي الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود، حسن الحديث، عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل سكة من سكك المدينة أنا محمد، وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة، أي له أسماء غير اسم محمد. وقال رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم بهذا الحديث حسن. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الطفيل قال: انطلقت أنا وعمرو ابن صليع حتى أتينا حذيفة، قلت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الحي من مضر، لا تدعوا لله في الأرض عبدا صالحا إلا أفتنته وأهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده، فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة. وهذا قد وقع، لأن كفار مضر كانوا من أشد الناس على المسلمين، يؤذونهم ويتقطعون لهم السبل ويفتنونهم في دينهم، فسلط الله عليهم جيش الإسلام حتى دخلوا في الإسلام. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام الوادعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت على حذيفة ابن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلقت أو انطلقنا فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس فلم يدخلاه. قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عيد وصلى فيه. قال ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال قلت أنا زر بن حبيش. قال فما علمك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة عيد؟ قال قلت القرآن يخبرنا بذلك. قال من تكلم بالقرآن فلجا، أي خصم غيره. وابن عبد البر يقول من قال بالسنة أفلج، أي فلج غيره. يقرأ فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال فلم أجده صلى فيه. قال يا أصلع هل تجد صلى فيه؟ قال قلت لا. قال والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عيد، لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه. قد ثبت أنه صلى بالأنبياء فيه في الصحيحين، فالصلاة فيه ثابتة. كما كتبت عليكم صلاة في البيت العتيق والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عاد عودهما على بدئهما. قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال ويحدثون أنه لربطه ليفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قد ثبت الربط أيضا في الصحيح في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. قال قلت أبا عبد الله أي دابة البراق؟ قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. قال حديث أخرجه الترمذي. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم بالصواب، انتهى. قال رحمه الله، قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود رواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة. لا يضر، الجهالة بالصحابي لا تضر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه هو النسائي. وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف قال النسائي لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث عن حذيفة غير جرير، انتهى. قال أبو عبد الرحمن ولا يضر إبهام الصحابي إذ الصحابة كلهم عدول. وأما الأحكام التي في هذا الحديث أن الإنسان لا يصوم قبل رمضان، يعني استعدادا لرمضان أو كذلك صوم يوم الشك حتى يرى الهلال، ومعنى قدروا له أن يرى الهلال أو يكمل العدة 30، وهكذا الصوم يستمر حتى يرى الهلال أو يكمل العدة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال ولقد ذكرت حين مددتني. هذا الأثر صحيح وليس بحجة لأنه لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلى هو ابن عبيد الطنافسي. الأثر استدل به على أن الإمام لا يكون أرفع من المأموم، لكن كما ترى موقوف، وإذا احتاج الإمام أن يكون أرفع لا حرج، والأحسن أن يكون موازي للمصلين. فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه العمل ليسير في الصلاة. وأنه لا يبطلها، فيه الوسوسة في الصلاة وأنها لا تبطلها، وأن الإنسان ينسى ويعلى. هو ابن عبيد الطنافسي قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد جاء أيضا عن البراء أنه يقوله إذا خرج من الصلاة، لكن فيه كلام مع أنه أخرجه مسلم. وجاء عن حفصة قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا سفيان به قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله عن ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن شقيق عن حذيفة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين. قال البزار لا نعلمه يروى عن حذيفة بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. هذا حديث حسن. وعاصم هو ابن أبي النجود. كذابين فاحذروهم. ذكر في بعض الروايات 30 كذابا وهؤلاء رؤوسهم، وإلا فهم أكثر من ذلك. وفيه أن الشر يكثر عند قيام الساعة. صلى الله السلامة والعافية. وفيه أن من أوسع أودية الضلال الكذب، يتلبس به الكفار ويتلبس به المبتدعة ويتلبس به المنافقون والدجالون ويتلبس به بعض عصاة المسلمين. قال البزار لا نعلمه يروى عن حذيفة بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. هذا حديث حسن. وعاصم هو ابن أبي النجود. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أنا لفتنته لفتنتي لا أنا لفتنة بعضكم أخوف. قال ذكر نعم عندي لا أنا كأنها هنا ثم يبدأ يستأنف لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال لا أنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. يعني تخوف على الأمة من الفتن التي بينها أكثر من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن فتنة الدجال لا تضر المسلمين ولا تضر المؤمنين، ولا يفتن به إلا أهل النفاق ومن كان من شاكلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تضر مسلما، مع أنهم يفرون منه إلى الجبال. ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، أي من نجا من الفتن التي قبل الدجال نجا من فتنة الدجال. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. هذا جاء بنحوه في الصحيح. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. هذا حديث صحيح، ولحذيفة في الصحيح في الدجال حديث غير هذا. والحديث أخرجه البزار فقال كما في كشف الأستار حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن حذيفة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتنته بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تصنع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك يتبعه الكثير مع ظهور هذه العلامة والحجة. قال الهيثمي له حديث غير هذا. الحديث رجاله رجال الصحيحين لسليمان بن ميسرة وقد وثقه ابن معين، والنسائي كما في تعجيل المنفعة. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله حدثنا القاسم بن بشر ابن معروف قال أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا عبيد بن الطفيل عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على أمتي زمان يتمنون الدجال. قال: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: فأخذ أذنيه، أو قال: فأخذ أذنه فهزهما، ثم قال: مما ليلقون من الفتن، أو كلمة نحوها. يعني يتمنون خروج الدجال من أجل أن تقوم الساعة شدة الفتن. وقد جاء في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر يقول: يا ليتني مكانه. نسأل الله أن يجنبنا الفتن. تلقى بعضهم يقول لك: يا أخي متى يخرج المهدي؟ ما يدري أن المهدي ما يخرج إلا وقد لحق الناس من الضرر ما الله به عليم. أيش تظن؟ ما يخرج المهدي إلا وقد اقتتل المسلمون والكفار، حتى ما يبقى من المسلمين إلا الثلث، ثلث يموت وثلث يذهب ويبقى الثلث في تلك المعركة، ويتعاد الناس فيجد أنه قد مات من البيت الواحد 100 نفس. قال ابن مسعود: فأي مال يقسم وبأي غنيمة تفرح؟ يعني فتنة الدجال ما هي سهلة، وخروج المهدي يخرج على قتل وقتال، ما هو سهل. فالإنسان يقول: اللهم جنبني من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قال البزار رحمه الله: وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن حذيفة بهذا الإسناد، وعبيد بن الطفيل هذا رجل من أهل الكوفة مشهور حدث عنه جماعة انتهى. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. إلى هنا بارك الله فيكم.